أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثانية في صفحة 498، والكلام حول أعمال مكة. فالحاج بعد أن ينهي الحلقة أو التقصير لابد أن يقوم بأعمال الطواف، طواف الحج مع ركعتيه، السعي، وطواف النساء مع ركعتيه. هذه هي أعمال ماذا؟ أعمال مكة. هذه الأعمال يشترط فيها أن تكون بعد التقصير وبعد ماذا؟ وبعد الحلق. ولا ننسى أن الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينفروا من المزدلفة ويرموا ليلا، أذن لهم النبي صلى الله عليه وآله الرمي ليلا، يعني ليلة العيد. وذكرنا رواية هناك أنه يصح لهم أن يذهبوا إلى مكة لإداء الأعمال، أعمال مكة، مع أنهم لم يقصروا ماذا بعد، لأننا انتهينا فيما تقدم أن التقصير أو الحل لا بد أن يكون نهارا، كما أن الذبح لا بد أن يكون نهارا. فإذا هنا لأنه أذن لهم، النساء، كبار السن، المرضى، هؤلاء قد أذن لهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهذول خارجين عن محل كلام أخوان، ما لنا علاقة بهم هذول. إحنا كلامنا عندما نقول أعمال مكة بعد التقصير أو الحلق، نظرنا علما للحاج الطبيعي الذي لا يكون من ذوي الأعذار. هؤلاء يشترط في صحة أعمال مكة أن يكونوا قد قصروا، أو وإلا تكون أعمالهم باطلة، أعمالهم باطلة. فإذن مو كلامنا يا شيخ محمد على نحو الحكم التكليفي، كلامنا نحو العلم والحكم الوضعي. يعني العمل مو يروح يؤدي الأعمال يقول له قد ارتكبت حراما لكن عملك صحيح، لا، نقول أعمالك باطلة. من الناحية الوضعية تكون الأعمال باطلة، مو من ناحية أنه قد ارتكب إثما أو وقع في محرم، لا لا، المشروط عدم عند عدم شرطه. المشروط وهو أعمال مكة مشروط بمن؟ بأن يقصر أو يحلق، عندها يذهب إلى مكة، وإلا الأعمال تكون ماذا؟ المهم، ما هو المستند، ما هو الدليل على أن أعمال مكة مشروطة بمن؟ مشروطة بأن تكون بعد القصر، بعد التقصير أو المستند الأول. يقول المصنف حفظه الله، يقول هذا من المسلمات الفقهية، من الضرورات الفقهية، أن الأعمال تكون ماذا؟ تكون بعد التقصير أو. وعندما نقول من المسلمات الفقهية لا يشترط فيها أن يكون بين أيدينا دليل خاص على هذا المورد أو على ذلك المورد، بل أخذ الفقهاء هذا الحكم الشرعي على نحو ماذا؟ على نحو التسليم، وأنه من الضرورات ومن المسلمات الفقهية. وهذا يكون داخلا في ملفنا المتقدم وهو ملف الضرورات، وهذا من الضرورات الفقهية. زين، هذا هو المستند الأول. المستند الثاني، ارجعونا أخوان إلى صحيح الجميل، ما تركوا شيئا. لاحظوها، روحونا أخوان إلى صفحة 489 السطر الثالث، صحيح الجميل بن دراج، لقيتوها؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت. يعني شنو يزور البيت؟ يعني يؤدي أعمال مكة قبل أن يحلق. مو هذا شاهدنا شيخ أنور؟ قبل أن يحلق. قال سلام الله تعالى عليه: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. فإذا إذا لم يكن ناسيا شنو؟ لا يكون معذورا. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح. كلها مخالفة علما للترتيب الذي رتبه الشارع لأعمال مكة أو منى. وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي. فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا وقد إلا قدموه. فقال سلام الله تعالى عليه: لا حرج. هاي الرواية بلسان ظاهرها أن هؤلاء الذين قدموا ما ينبغي أن يؤخر، والجواب عليكم شنو في حالة العمد؟
لا.
إذن هؤلاء النبي الأكرم من قال لا حرج، واضح لا حرج شنو بالوضع الطبيعي؟ لو مع وجود علة، مع وجود نقص، مع وجود اللي هو النسيان، اللي هو الذهول. وأنتم تعلمون يا أخوان أن قضية الحج الإرهاق الجسدي جدا واضح، فالإنسان يصاب بالذهول، بالتعب، بالنعاس، فإذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من جاب قاعدة لا حرج ما جعل عليكم في الدين. فإذا واضح أن تقديمهم وتأخيرهم بلحاظ
الأعذار،
بلحاظ الأعذار. إذا بالوضع الطبيعي يعذرون؟
لا
يعذرون. زين، إذا هذا هو دليلنا الثاني. نقرأ أخوان، يقول: وأما إنها متأخرة عن الحلق والتقصير. المستند الأول فمن المسلمات، هذا هو المستند الأول، عبر فوقه من الضرورات الفقهية، وعدنا ملف قد تقدم سابقا وتدل عليه صحيحة جميل المتقدمة عند البحث عن تأخر الذبح عن الرمي، أجل مع تقديمهما جهلا أو نسيانا لا تلزم الإعادة لنفس الصحيحة المتقدمة، لأنه بعد أصبحوا أو أصبح هؤلاء الذين قدموا من ذوي الأعذار. الفتوى الثالثة مهمة يا أخوان، هذه الفتوى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لعدة أدلة إنه حجوا كما ترون، أدوا مناسككم كما روايات متعددة. زين، عندما نأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة لم يوضحوا كيفية الطواف وركعتي الطواف والسعي وطواف النساء وركعتي طواف النساء، فقط قالوا لك شنو؟ طواف الحج، ركعتي طواف الحج، السعي سعي الحج مو سعي العمرة، وطواف النساء وركعتي طواف النساء. زين يا شيخ صباح، ما هي الكيفية التي نؤدي بها الطواف؟ كيفية الكيفية سابقا تذكرون من أخذنا العمرة يبدأ من الحجر الأسود، ينتهي إلى الحجر الأسود، يجعل كتفه الأيسر على الكعبة، وهاي كلمات السعي، يبدأ من الصفا إلى المروة، ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. هذا الكلام كل الذي تقدم لم يذكروه النبي أو الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين بالنسبة إلى أعمال الحج. فما هي كيفية طواف الحج، ركعتي طواف الحج والسعي وطواف النساء؟ ما هي الكيفية؟ عندما نراجع روايات أعمال مكة لا نجد كيفية محددة هنا. فش نسوي؟ ما عنده تخريج فقهي، ما عنده تخريج فقهي، وإنما تخريجنا تخريج أصولي.
استصحاب؟
ها؟
استصحاب؟
أنا ما عندي شك، عندي علم، عندي علم.
نعم.
ها؟ ها؟ يعني إلغاء الخصوصية. زين، إلغاء الخصوصية في حالة العلم، لو في حالة الشك نفس الكلام. ها أخوان، الجواب على ذلك، الجواب على ذلك، الكيفية من الكيفيات المعينة والمحددة. عليكم السلام. هذه نقطة مهمة لأنها سيالة وذكرناها سابقا. الآن كيفية الطواف أليست صورة ذهنية مستقلة عن باقي الأحكام المتعلقة بالطواف والسعي وركعتي الطواف؟ تقول الطواف بهذه الكيفية، السعي بهذه الكيفية، ركعتي الطواف بهذه الكيفية. نفس الكيفية، نفس الكيفية، ألا تدل على أنها صورة ذهنية مستقلة عن الطواف؟ الطواف شيء وكيفية الطواف شيء آخر. ما فكرة واضحة؟ لو أعيد الآن مثلا، خلنا نرجع المثال الأول. عندما نراجع باب الأغسال، باب الأغسال، خلينا نقول الواجبة فقط، ما ورد عن الأئمة عليهم السلام فقط كيفية غسل الجنابة، بس ما ورد عندنا في غسل الجمعة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، لا توجد عندنا في الأدلة الشرعية كيفية معينة، وإنما الكيفية المذكورة فقط في غسل الجنابة، الرأس مع الرقبة، لنناقش هواية، الجزء الأيمن الجزء الأيسر، أو الرأس والرقبة وباقي الجسد. إذا فقط في غسل الجنابة ماذا؟
موجودة هذه الكيفية،
موجودة هذه الكيفية. من إجى الإمام إلى باب غسل الجمعة، إلى باب غسل ما ذكر في باقي الأغسال كيفية غسل الحيض، كيفية غسل الاستحاضة، كيفية غسل الجمعة. فهنا ماذا نقول؟ نقول الإمام لماذا لم يذكر هذه الكيفية بالنسبة إلى باقي الأغسال؟ نفس الكلام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الإمام بس قال لنا روح طوف طواف الحج، روح اسعى سعي الحج، روح صلي، ما قال لنا كيف نطوف، كيف نسعى، كيف نصلي بالنسبة. نعم هم ذكروا في باب العمرة طواف الحج، طواف العمرة يبدأ من كذا بهذه الكيفية، لكن في طواف الحج لم يبينوا. فهنا ما هي الكيفية التي نطوف بها طواف الحج، سعي الحج، ركعتي الطواف؟
نفس الكيفية مرة،
نفس الكيفية.
قلت أريد تخريج أصولي يا شيخ محمد، قلت تخريج أصولي من البداية. الجواب، الجواب على ذلك، نقول صحيح أن الإمام عليه السلام قد سكت عن بيان الكيفية، قد سكت عن بيان الكيفية، وقلنا قبل قليل أن هذه الكيفية هي عبارة عن صورة ذهنية مستقلة، لو كانت موجودة هذه الصورة لكانت جزءا مستقلا عن الطواف. مثلا المضمضة في باب الوضوء صورة ذهنية مستقلة عن من؟ عن الوضوء. لو كانت ثابتة لكانت صورة ذهنية مستقلة ولها حكمها الخاص، صح ولا مو صحيح؟ السورة التي بعد الفاتحة إذا قال الإمام أن الصلاة تكون من 10 أجزاء ولم يذكر السورة التي بعد الفاتحة، شو نقول؟ نقول السورة التي بعد الفاتحة صورة ذهنية مستقلة لو كانت ثابتة لكان لها حكمها المستقل، صح ولا مو صحيح؟
نعم.
هذا شو نسميه؟ لا المقام صحيح، بس لو تعبر عن اطلاق مقامي، اطلاق مقامي، الاطلاق المقامي فرقه عن الاطلاق اللفظي ان الاطلاق اللفظي كل احتمال يكون واردا ننفيه، فنحن في الاطلاق اللفظي ننفي قيدا لو كان موجودا، اما في الاطلاق المقامي ننفي شيئا لو كان موجودا لكان صورة ذهنية مستقلة. الآن نقول الإمام صحيح لم يذكر كيفية، لم يذكر كيفية خاصة خاصة لطواف الحج وكيفية خاصة لسعي الحج ولا لركعتي الطواف، فهنا من خلال الإطلاق المقامي ننتهي إلى أن الإمام لا توجد عنده كيفية أخرى، ولو كانت عنده كيفية أخرى لذكرها. فبالإطلاق المقامي ننفي الكيفية الأخرى، ويدل كلام الإمام بسكوته عن الكيفية على أنه يكتفي بالكيفية التي كان قد ذكرها في طواف العمرة وسعي العمرة وركعتي طواف العمرة. لو كانت هناك كيفية خاصة مثلا الطواف 8 أشواط لو كان يريدها الإمام لذكرها. إذا أريد ننفي هذه الكيفية الجديدة نتمسك بيا اطلاق بالاطلاق المقامي، لان الاطلاق المقامي ينفي الطواف بال8 أشواط، فاذا لا توجد كيفيه معينه محدده لطواف الحج عن طواف من؟ عن طواف العمره. فاذا نقول اذا الامام لا يريد كيفيه اخرى، واذا قلت توجد كيفيه اخرى ننفيها بمن؟ ننفيها بالإطلاق المقامي. إذن الإمام اكتفى بذكر كيفية العمرة، وهذه تكون نفسها في كيفية ماذا؟ كيفية الحج. نفس الكلام الذي ذكرناه في باب غسل الجنابة مثلا، وفي الآن مثلا نعم شوية نحتاج إلى طواف عفوا الإطلاق المقامي، شنو فرق عن الإطلاق اللفظي؟
الإطلاق المقامي يقول الإمام في مقام بيان يعني ما لا يقوله لا يريده،
هم الإطلاق اللفظي ما لا يقوله لا يريده.
مقام الارتكاز عند
لا
لا يختلف بالمواردة
لا هن اثنين هن نفيوا شيء، صح لهم صحيح؟ اثنين هن نفيوا شيء، تبي تنفي هذا تنفي بالإطلاق اللفظي، هذا تنفي بالإطلاق المقامي.
بس بالمقام الذي تحتمله لا يمكن نفيه لأنه
مرفوع. لا الجواب في الإطلاق اللفظي قال لك أبوك أكرم الفقير فإذا احتملت أنه يريد الفقير المتدين، تقول إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن ما لا يقوله لا يريده، صح ولا صحيح؟ وتكتفي بالأطلاق وقرينة الحكمة. أما في الأطلاق المقامي لا، لا بد على الإمام أن يبرز قرينة على أنه في مقام البيان، يبرز قرينة، يعني قرينة الحكمة ليست لوحدها كافية. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ هاي قرينة على أنه في مقام الأطلاق. إحنا من نفينا المضمضة، والمضمضة صورة ذهنية مستقلة، لو كانت ثابتة لكان لها، صح لو صحيح؟ الآن ما ننفي المضمضة بالأطلاق اللفظي، ننفي بالأطلاق المقامي، والإمام يبرز قرينة على أنه في مقام البيان. ولذلك عندما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أدوا عني مناسككم، هاي قرينة على أن النبي الأكرم في مقام، في مقام بيان، فكل شيء تحتمل دخالته تنفي بيا إطلاق، الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي؟ بالإطلاق المقامي، لأن النبي صلى الله عليه وآله أبرز قرينة على أنه في مقام بيان الأحكام الواجبة فقط. فكرة صارت واضحة؟ فإذن كيفية الطواف، طواف الحج، يكون بنفس كيفية طواف العمرة، وإلا لو كانت هناك كيفية أخرى لذكرها، والكيفية الأخرى ننفيها عن طريق الإطلاق المقامي. هسه بس هذا اللي يقول لا، وعندنا رواية راح نجيب لك نقراها من الكتاب. يقول: وأما إن الكيفية واحدة فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا أتيت البيت، كمل، يوم النحر طف بالبيت 7 أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، يعني يا شو اسمه العمرة، أحسنت، ثم صلي عند مقام إبراهيم 2 ركعتين ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت، ماذا؟ نفس الأعمال الذي أديتها تؤديها أين؟ زين، أعيد، نعيد الرواية حتى تضح البحث. يقول: فإذا أتيت البيت يوم النحر، يعني جئت للبيت بطواف العمرة لو بطواف الحج، الإمام يقول له يوم دخلت مكة من أعمال نفسها أديها يا يوم، يوم النحر. إذن ذكر كيفية أخرى؟ والكيفية الأخرى ننفيها عن طريق من؟ عن طريق الإطلاق المقامي. يقول: ومنه يتضح، هذا أمر واضح، ومنه يتضح عدم جواز تأخير السعي عن طواف الحج إلى غد. ليش؟ يقول: مو نفس الكلام اللي أخذناه بالعمرة، هم راح يجون، وهناك بحثنا لا يجوز، لأن المستند المتقدم في عمرة التمتع مطلق فراجع، يعني شنو؟ نفس الكلام، هناك مو قلنا لا يصح لك أن تؤخر السعي عن الطواف، قلنا لو ما قلنا؟ هناك قلنا، يقول نفس الكلام، اللي هناك نجيبه هنا، هم لا يصح تأخير السعي عن من؟ عن طواف. زين، نعم أكو بس فرق واحد للأسف المصنف ما ذكره، وهو
تقصير،
هو اجى مقصر يا شيخ صالح، لو محلق
الفرق بينات،
لا
لباس،
بعد
طواف النساء،
بعد النية، النية فقط الفرق بمن؟ بالنية، هناك نية العمرة، هنا نية الحج. الفتوى الرابعة، هاي الفتوى الرابعة للحق والإنصاف، من أهم الفتاوى في هذا الفصل، ومسألة أصولية جدا راقية يطرحها المصنف حفظه الله. في هذه الفتوى بداية الأعمال كما تعلمون يبدأ الحج من اليوم الثامن، لا الثامن، الإحرام على ما انتهينا سابقا، يحرم ليلا للحج، والإحرام واجب والتلبية واجبة، ويذهب إلى منى. على رأي شيخ صباح يقول يحرم صباحا، يحرم صباحا ويذهب إلى عرفة، بس ما يلحق. ترى هنا من باب المقدمة العلمية أنه لا بد أن يحرم ليلا ويذهب إلى عرفة حتى يحرز، لأنه أنت تذهب ضمن حملات، أنت ما ذهب مفرد، هاي وحدة. القضية الثانية، أنت لا تقيس على نفسك أنه أنت رايح مرتين ثلاثة، أنت قيس على الناس. المهم هذا بحث مو محل كلام. زين، بعد أن أنهى أعمال منا وكلامنا يا أخوان حول حج التمتع، وليس الكلام حول حج القران أو الإفراد، وإنما كلامنا حول حج التمتع، وأنتم تعلمون عندما أخذنا أول رواية وهي حج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هنا نريد أن نرى أن أعمال مكة متى تؤدى من ناحية بدايتها. أعمال مكة واضحة، قلنا تبدأ أعمال مكة بعد التقصير أو بعد الحج، مثلا في يوم العاشر اللي هو يوم العيد، هاي مثلا والمهم يا شيخ جاسم، في يوم العاشر رميت، ذبحت، قصرت أو حلقت، تروح وين حسب الوضع الطبيعي؟ تروح إلى البيت الحرام، فتؤدي ماذا؟ فتؤدي أعمال مكة، الطواف والسعي والطواف. واضح؟ إذا عندنا مشكلة من ناحية بداية أعمال مكة، ها؟ عندنا تردد أو استفهام حول بداية أعمال مكة؟
لا.
إذن المشكلة وين؟
النهاية.
بالتأخير. يجي واحد يقول يا أبا أنا تعبان، يوم 15 يوم 16 أروح أؤدي ماذا؟ أعمال مكة. زين، أكو شي ناس تقول له، ما أكو شي ناس تقول. إذن وين المشكلة؟ أو لا يقول يا أبا إحنا من بعد 3 أيام بمنى اللي هي أيام التشريق 11 12 13، يقول احنا نبات بمنى، وهذا مسوي له في القضية وباتهم يوم 13 مثلا، لم يتق الصيدة، مو يبات فقط ليلة 12، لا ليلة 13 هم يبات. يقول انا ورا ما اخلص اعمال منى اروح للبيت الحرام، وهناك اؤدي ماذا؟ هناك اؤدي اعمال مكة، يعني راح يصير يا يوم 13 بعد الزوال. احنا عندنا نفرين، النفر الاكبر يوم 12، النفر الاصغر يوم 13. زين، فهنا يصح لك ان تؤخر اعمال مكة الى ما بعد ماذا؟ الى ما بعد ايام التشريق او لا. يقول المصنف اقوال في المسألة. القول الاول، محل نزاعنا واضح وين شيخ انور؟ وين؟ في البداية لو في النهاية؟ زين، تقدر أن تؤدي أعمال مكة إلى آخر ذي الحجة؟ سؤال وجيه؟ لا، هو سؤال وجيه لو مو وجيه؟ وجيه. زين، الآن تقول أنا أدي أعمال مكة يوم 20 ذي الحجة، سؤال يوجه إلينا لو ما يوجه؟ يوجه. طبعا هذا كله أي لغير ذوي الأعذار، لغير مثلا المرأة إذا كانت حائضا، التأخير على القاعدة من ذوي لأنه هو يشترط بعد الطواف في البيت صلاته ركعتي الطواف مشروطة بالطهارة. صحيح السعي ما بي مشكلة، السعي ما بي مشكلة أن تسعى المرأة الحائض، لأن المسعى خارج المسجد الحرام، ولا يشترط في السعي أن يكون الحاج على طهارة، سواء كانت من الأصغر أو من الأكبر. بس إحنا عندنا مشكلة وين؟ بالطواف. إذن ذوي الأعذار يكونون خارج عن محل من؟ إذن محل كلامنا الإنسان الطبيعي، هل يصح له أن يؤخر أعمال مكة على ما ذكرنا من أمثلة بعد أيام التشريق طوال أيام ذي الحجة؟ يقدر يأخر لو ما يقدر يأخر، وهي ترى محل ابتلاء أخوان، مو صحيح؟ الأخوة اللي يروحون مرشدين هاي محل ابتلاء. يقول المصنف: ذهب المشهور من أعلامنا، هاي واي صعبة قول المشهور، ذهب المشهور لا يصح التأخير عن اليوم الحادي عشر، يعني يوم 12 أعمالك شو تكون؟ غير صحيحة. اصبر لي، لا تقول يا بي هذا عدم الصحة وضعي لو تكليفي، أقول لك اصبر خلي خلص البحث بعد ذلك اسأل، أنه عدم الصحة ما هو المراد منها يا شيخ صباح؟ التكليفي لو الوضعي؟ لا أنا ما قلت لا هذا ولا هذا، قلت اصبر. واضح؟ إذا تقول وضعي يعني إذا تروح يوم 12 شو يكون طوافك؟ ها؟ باطل. هسه خلي نصبر، خلي يقول لا يصح أن يقع العمل في اليوم 12، وإنما ذهب المشهور إلى أن العمل أعمال مكة يجب أن تقع في اليوم 10 وفي اليوم 11. هذا يا قول القول الثاني. القول الثاني يقول يجوز التأخير إلى أيام التشريق وما بعد أيام التشريق لا يصح. شيخ عادل يا هي أيام التشريق
11
يعني يوم 14 لا يصح، أما 11 12 13 أيام التشريق يصح لك أن تؤدي أعمال، وأما يوم 14 فلا يصح أن تؤدي أعمال مكة. هذا يا قول. القول الثالث، طبعا لكل قول يوجد جملة من الأعلام قد ذهبوا إليه، ماكو حاجة نذكر الأعلام. القول الثالث يقول لا، تقدر تأخر إلى آخر ذي الحجة، يعني عندك 20 يوم، 20 يوم بإمكانك أن تؤدي الأعمال في أي يوم، يوم 12 يوم 20 يوم 25 من ذي الحجة، في أي يوم إلى آخر ماذا؟ إلى آخر ذي الحجة. هذا القول ذهب إليه صاحب المدارك وابن إدريس في السرائر، هو امتداد الزمان إلى آخر ذي الحجة. زين
مطلقا يعني؟
أي. أما هذا كله بالنسبة إلى حج التمتع، هاي 3 أقوال. أما بالنسبة إلى حج القران وحج الإفراد قولا واحدا يصح لهم التأخير إلى آخر ذي الحج. واضح؟ يصح لهم أن يؤخروا الأعمال إلى آخر ذي الحجة. إذن إحنا ما لنا علاقة بالقران والإفراد، وإنما كلامنا وين؟ في حج التمتع. في حج التمتع قلنا هاي كم قول؟ 3 أقوال. زين، اختلاف وتعدد الأقوال منشأه تعدد الروايات. المهم أن نذهب إلى كل قول مع ملاحظة مستنده لنرى أنه يتم أو لا يتم. تعالوا معنا إلى مستند القول الأول الذي ذهب إليه المشهور. القول الأول المصنف ذكر جزءا من الدليل اللي هي رواية معاوية ابن عمار خلي نقراها من الوسائل رواية كاملة يعني. المصنف للأسف ذكر جزءا منها. إذا تلاحظون شوية خروح الكتاب إخوان. وأما إنه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر، هذا يا قول اللي هو قول المشهور، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المتمتع يزور البيت، قال يوم النحر أو من الغد اللي هو يا يوم، ولا يؤخر ولا نهي له مو نهي.
نهي.
والمفرد والقارن ليس بسواء، واضح هذا الكلام يعني لا يتساوون مع غيرهم، موسع عليهما إلى آخر ذي الحجة. مو طلعناهم إحنا الجماعة؟ طلعناهم. زين الآن نقول هذه الرواية بعد تقريبها واضح أنها تدل على ماذا؟ أنه لا يصح من ماذا؟ من غد، لأن الإمام إيش قال؟ يوم النحر أو من الغد اللي هو يوم 11، وما بعد يوم الغد لا يؤخر، يعني يوم 12 شنو؟ لا يصح. وهذا هو القول الأول وهذا هو مستنده. ولكن من هنا يبدأ المصنف ببحث أصولي دقيق للجمع ما بين الروايات بملاحظتها مع هذا القول الأول، وهذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.